سورة النور، سورة أنزلناها. السورة خبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف، تقديره فيما أنزل عليكم سورة. وأنزلناها صفة للسورة، وفرضناها أي فرضنا الأحكام التي فيها، وقرئ بالتشديد للمبالغة. آيات بينات يعني ما فيها من المواعظ والأحكام والأمثال، وقيل معنى بينات هنا ليس فيها مشكل. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني يراد بهما الجنس، وقدم الزانية لأن الزنا كان حينئذ في النساء أكثر، فإنه كان منهن إماء وبغايا يجاهرن بذلك. وإعراب الزاني والزانية كإعراب السارق والسارقة، فقطعوا أيديهما، وقد ذكر في المائدة. وهذه الآية ناسخة بإجماع لما في سورة النساء من الإمساك في البيوت في الآية الواحدة ومن الأذى في الأخرى. ثم إن لفظ هذه الآية عند مالك ليس على عمومه، فإن جلد 100 إنما هو حد الزاني والزانية إذا كان مسلمين حرين غير محصنين، فيخرج منهما الكفار فيردون إلى أهل دينهم، ويخرج منها العبد والأمة والمحصن والمحصنة. فأما العبد والأمة فحدهما 50 جلدة سواء كان محصنين أو غير محصنين. وأما المحصنان الحران فحدهما الرجم، هذا على مذهب مالك. وأما الكلام على الآية بالنظر إلى سائر المذاهب، فاعلم أن لفظ هذه الآية ظاهره العموم في المسلمين والكافرين، وفي الأحرار والعبيد والإماء، وفي المحصن وغير المحصن. ثم إن العلماء خصصوا من هذا العموم أشياء، منها باتفاق ومنها باختلاف. فأما الكفار فرأى أبو حنيفة وأهل الظاهر أن حدهم جلد 100 أحصنوا أو لم يحصنوا أخذا بعموم الآية، ورأي الشافعي أن حدهم كحد المسلمين الجلد إن لم يحصنوا، والرجم إن أحصنوا أخذا بالآية وبرجم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي واليهودية إذ زنيا. ورأي مالك أن يردوا إلى أهل دينهم لقوله تعالى في سورة النساء واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فخص نساء المسلمين على أنها قد نسختها هذه ولكن بقيت في محلها. وأما العبد والأمة فرأي أهل الظاهر أن حد الأمة 50 جلدة لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأن حد العبد الجلد 100 لعموم الآية. وقال غيرهم يجلد العبد 50 بالقياس على الأمة إذ لا فرق بينهما. وأما المحصن فقال الجمهور حده الرجم، فهو مخصوص في هذه الآية. وبعضهم يسمي هذا التخصيص نسخا، ثم اختلفوا في المخصص أو الناسخ، فقيل الآية التي ارتفع لفظها وبقي حكمها، وهي قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقيل الناسخ لها السنة الثالثة في الرجم. وقال أهل الظاهر وعلي بن أبي طالب يجلد المحصن بالآية ثم يرجم بالسنة، فجمعوا عليه الحدين ولم يجعلوا الآية منسوخة ولا مخصصة. وقال الخوارج لا رجم أصلا، فإن الرجم ليس في كتاب الله ولا يعتد بقولهم، وظاهر الآية الجلد دون تغريب. وبذلك قال أبو حنيفة. وقال مالك الجلد والتغريب سنة للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، ولا تغريب على النساء ولا على العبيد عند مالك. وصفة الجلد عند مالك في الظهر والمجلود جالس. وقال الشافعي يفرق على جميع الأعضاء والمجلود قائم، وتستر المرأة بثوب لا يقيها الضرب، ويجرد الرجل عند مالك. وقال قوم يجلد على قميص ولا تأخذكم بهما رأفة، قيل يعني في إسقاط الحد أي أقيموه ولا بد، وقيل في خفيف الضرب، وقيل في الوجهين. فعلى القول الأول يكون الضرب في الزنا كالضرب في القذف غير مبرح، وهو مذهب مالك والشافعي. وعلى القول الثاني والثالث يكون الضرب في الزنا أشد. واختلف هل يجوز أن يجمع 100 صوت يضرب بها مرة واحدة، فمنعه مالك وأجازه أبو حنيفة لما ورد في قصة أيوب عليه السلام، وأجازه الشافعي للمريض لورود ذلك في الحديث. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، المراد بذلك توبيخ الزناة والغلظة عليهم. واختلف في أقل ما يجزئ من الطائفة، فقيل 4 اعتبارا بشهادة الزنا، وهو قول ابن أبي زيد، وقيل 10 وقيل 2 وهو مشهور مذهب مالك، وقيل 1. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الآية معناها ذم الزناة وتشنيع الزنا، وأنه لا يقع فيه إلا زان أو مشرك، ولا يوافق عليه من النساء إلا زانية أو مشركة. وينكح على هذا بمعنى يجامع، وقيل معناه لا يحل لزان أن يتزوج إلا زانية أو مشركة، ولا يحل لزانية أن تتزوج إلا زانيا أو مشركة. ثم نسخ هذا الحكم وأبيح لهما التزوج ممن شاءوا، والأول هو الصحيح، وحرم ذلك على المؤمنين. الإشارة بذلك إلى الزنا، أي حرم الزنا على المؤمنين، وقيل الإشارة إلى تزويج المؤمن غير الزاني بزانية، فإن قوما منعوا أن يتزوجها، وهذا على القول الثاني في الآية قبلها وهو بعيد. وأجاز تزويجها مالك وغيره، وروي عنه كراهته. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، هذا حد القذف، وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي. والمحصنات يراد بهن هنا العفائف من النساء، وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر وأشنع من قذف الرجال. ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم، وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحد. وقيل إن المعنى يرمون الأنفس المحصنات، فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال. ويحتاج هنا إلى الكلام في القذف والقاذف والمقذوف والشهادة في ذلك. فأما القذف فهو الرمي بالزنا اتفاقا، أو بفعل قوم لوط عند مالك والشافعي لعموم لفظ الرمي في الآية خلافا لأبي حنيفة، أو النفي من النسب. ومذهب مالك أن التعريض بذلك كله كالتصريح خلافا للشافعي وأبي حنيفة. وأما القاذف فيحد سواء كان مسلما أو كافرا لعموم الآية، وسواء كان حرا أو عبدا، إلا أن العبد والأمة إنما يحدان 40 عند الجمهور، فنصفوا حدهما قياسا على تنصيفه في الزنا خلافا للظاهرية. ولا يحد الصبي ولا المجنون لكونهما غير مكلفين. وأما المقذوف فمذهب مالك أنه يشترط فيه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والبراءة عما رمي به، والتمكن من الوطء تحرزا من المجبوب وشبهه، فلا يحد عنده من قذف صبيا أو كافرا أو مجبوبا أو عبدا، ومن لا يمكنه الوطء. وقد قيل يحد من قذف واحدا منهم بعموم الآية، واتفقوا على اشتراط البراءة مما رمي به. وأما الشهادة التي تسقط حد القذف فهي أن يشهد شاهدان عدلان بأن المقذوف عبد أو كافر، ويشهد 4 شهود ذكور عدول على المعاينة لما قذف به كالمرود في المقتلة، ويؤدون الشهادة مجتمعين إلا الذين تابوا. تقدم قبل هذا الاستثناء 3 أحكام، وهي الحد ورد شهادة القاذف وتفسيقه، فاتفق على أن الاستثناء راجع إلى التفسيق، وأن ذلك يزول عنه بالتوبة، واتفق على أنه لا يرجع إلى الحد، وأنه لا يسقط عنه بالتوبة. واختلف هل يرجع إلى رد الشهادة أم لا، فقال مالك إذا تاب قبلت شهادته خلافا لأبي حنيفة، وتوبته هو صلاح حاله في دينه، وقيل إكذاب نفسه. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، هذه الآية في قذف الرجل لامرأته، فيجب اللعان بذلك. وسببها أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فأتني بها. فأتى بها فتلاعنا، وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما أن يدعي الزوج أنه رأى امرأته تزني، والآخر أن ينفي حملها ويدعي الاستبراء قبله. فإذا تلا عن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه، وانتفاء سبب الولد منه، ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن، فإن تلاعنت سقط الحد عنها. ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم. وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام، واشترط أبو حنيفة أن يكون مسلمين حرين عادلين، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني، أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني ولقد زنت وإني في ذلك لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وزاد أشهب أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو. وانتصب أربع شهادات بالله على المصطرية، والعامل فيه شهادة أحدهم، وقرئ بالرفع وهو خبر أحدهم، وقوله بالله وإنه لمن الصادقين من صلة أربع شهادات أو من صلة أحدهم. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قرئ بنصب الخامسة هنا وفي الموضع الثاني، وانتصب بفعل مضمر تقديره ويشهد الخامسة، أو بالعطف على أربع شهادات على قراءة النصب، وقرئ بالرفع على الابتداء، أو عطف على أربع شهادات بقراءة الرفع. وقرئ أن لعنة وأن غضب بتشديد أن ونصب اسمها وتخفيفها ورفع اللعنة والغضب على الابتداء. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. العذاب هنا حد الزنا، أي يدفعه التعان المرأة، وهي أن تقول أربع مرات: أشهد بالله ما زنيت وإنه في ذلك لمن الكاذبين، ثم تقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويتعلق بالتعانها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنها، والتفريق بينها وبين زوجها، وتأبيد الحرمة. ولولا فضل الله، جواب لولا محذوف هنا، وفي الموضع الآخر تقديره: لولا فضل الله عليكم لآخذكم، أو نحو هذا. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك أشد الكذب. ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام 16 آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله عنها، وفي براءتها مما رماها به أهل الإفك، وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة: برأ يوسف بشهادة الشاهد من أهلها، وبرأ موسى من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه، وبرأ مريم بكلام ولدها في حجرها، وبرأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنها. ولقد تضمنت هذه الآيات الغاية القصوى في الاعتناء بها والكرامة لها والتشديد على من قذفها. وقد خرج حديث الإفك البخاري ومسلم وغيرهما، واختصاره أن عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فضاع لها عقد فتأخرت على التماسه حتى رحل الناس، فجاء رجل يقال له صفوان بن المعطل فرآها فنزل عن ناقته وتنحى عنها حتى ركبت عائشة، وأخذ يقودها حتى بلغ الجيش، فقال أهل الإفك في ذلك ما قالوا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما بال رجال رموا أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وسأل جارية عائشة فقالت: والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. والعصبة الجماعة من العشرة إلى الأربعين. ولم يذكر في الحديث من أهل الإفك إلا أربعة، وهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وحمنة بنت جحش، ومصطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت. وقيل إن حسانا لم يكن منهم، وارتفاع عصبة لأنه خبر إن. واختار ابن عطية أن يكون عصبة بدلا من الضمير في جاء، ويكون الخبر لا تحسبوه شرا لكم على تقدير إن حديث الذين جاءوا بالإفك والأول أظهر، بل هو خير لكم خطاب للمسلمين. والخير في ذلك من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين، وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنها، والأجر الجزيل لها في الفرية عليها، وموعظة المؤمنين، والانتقام من المفترين. والذي تولى كبره هو عبد الله ابن أبي بن سلول المنافق، وقيل الذي بدأ بهذه الفرية غير معين. والعذاب العظيم هنا يحتمل أن يراد به الحد أو عذاب الآخرة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا هنا عرض، والمعنى أنه كان ينبغي للمؤمنين والمؤمنات أن يقيسوا ذلك الأمر على أنفسهم، فإن كان ذلك يبعد في حقهم فهو في حق عائشة أبعد لفضلها. وروي أن هذا النظر وقع لأبي أيوب الأنصاري، فقال لزوجته: أكنت أنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. فإن قيل لما قال سمعتموه بلفظ الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، فالجواب أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان بالذي يوجب ألا يصدق المؤمن شرا. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. لولا هنا عرض، والضمير في جاءوا لأهل الإفك، ثم حكم الله بكذبهم إذ لم يأتوا بالشهداء. أفضتم فيه يقال أفاض في الحديث وخاض فيه إذا أكثر الكلام فيه، إذ تلقونه بألسنتكم. العامل في إذ قوله مسكم أو أفضتم، ومعنى تلقونه يأخذه بعضكم من بعض. وفي هذا الكلام وفي الذي قبله وبعده عتاب لهم على خوضهم في حديث الإفك وإن كانوا لم يصدقوه، فإن الواجب كان الإغضاء عن ذكره والترك له بالكلية، فعاتبهم على ثلاثة أشياء، وهي تلقيه بالألسنة أي السؤال عنه وأخذه من المسؤول، والثاني قولهم ذلك، والثالث أنهم حسبوه هينا وهو عند الله عظيم. وفائدة قوله بألسنتكم وبأفواهكم الإشارة إلى أن ذلك الحديث كان باللسان دون القلب، إذ كانوا لم يعلموا حقيقته بقلوبهم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أي كان الواجب أن يبادروا إلى إنكار هذا الحديث أول سماعهم له. ولولا أيضا في هذه الآية عرض، وكان حقها أن يليها الفعل من غير فاصل بينهما، ولكنه فصل بينهما بقوله إذ سمعتموه لأن الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، والقصد بتقديم الظرف الاعتناء به، وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في هذا أول وقت سمعتموه، ومعنى ما يكون لنا ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، تنزيه لله عن أن تكون زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما قال أهل الإفك. وقال الزمخشري: هو بمعنى التعجب من عظيم الأمر والاستبعاد له. والأصل في ذلك أن يسبح الله عند رؤية العجائب. بهتان عظيم، البهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، والغيبة أن يقال ما فيه. أن تعودوا لمثله تقديره يعظكم كراهة أن تعودوا لمثله، ثم عظم الأمر وأكده بقوله إن كنتم مؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، الإشارة بذلك إلى المنافقين الذين أحبوا أن يشيع حديث الإفك، ثم هو عام في غيرهم ممن اتصف بصفتهم. والعذاب في الدنيا الحد، وأما عذاب الآخرة فقد ورد في الحديث أن من عوقب في الدنيا على ذنب لم يعاقب عليه في الآخرة، فأشكل اجتماع الحد مع عذاب الآخرة في هذا الموضع، فيحتمل أن يكون القاذف يعذب في الآخرة ولا يسقط الحد عنه عذاب الآخرة بخلاف سائر الحدود، أو يكون هذا مختصا بمن قذف عائشة، فإنه روي عن ابن عباس أنه قال: من أذنب ذنبا ثم تاب منه قبلت توبته إلا من خاض في أمر عائشة، أو يكون لمن مات مصرا غير تائب، أو يكون للمنافقين. خطوات الشيطان ذكر في البقرة، الفحشاء والمنكر ذكر في النحل. زكى أي تطهر من الذنوب وصلح دينه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، معنى يأتل يحلف، فهو من قولك آليت إذا حلفت، وقيل معناه يقصر، فهو من قولك ألوت أي قصرت، ومنه لا يألونكم خبالا. والفضل هنا يحتمل أن يريد به الفضل في الدين أو الفضل في المال، وهو أن يفضل له عن مقدار ما يكفيه، والسعة هي اتساع المال. ونزلت الآية بسبب أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف ألا ينفق على مصطح لما تكلم في حديث الإفك، وكان ينفق عليه لمسكنته ولأنه قريبه، وكان ابن بنت خالته، فلما نزلت الآية رجع إلى مصطح النفقة والإحسان وكفر عن يمينه. قال بعضهم: هذه أرجى آية في القرآن، لأن الله أوصى بالإحسان إلى القاذف. ثم إن لفظ الآية على عمومه في أن لا يحلف أحد على ترك عمل صالح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي كما تحبون أن يغفر الله لكم كذلك اغفروا أنتم لمن أساء إليكم. ولما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه: إني لأحب أن يغفر الله لي، ثم رد النفقة إلى مصطح. المحصنات الغافلات، معنى المحصنات هنا العفائف ذوات الصون، ومعنى الغافلات السليمات الصدور، فهو من الغفلة عن الشر. لعنوا في الدنيا والآخرة، هذا الوعيد للقاذفين لعائشة، ولذلك لم يذكر فيه توبة. قال ابن عباس: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث عائشة. وقيل الوعيد لكل قاذف، والعذاب العظيم يحتمل أن يريد به الحد أو عذاب الآخرة. يوم تشهد، العامل فيه يوفيهم، وكرر يومئذ توكيدا، وقيل العامل فيه عذاب أو فعل مضمر. دينهم الحق، أي جزاءهم الواجب لهم، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذه الآية تدل على أن ما قبلها في المنافقين، لأن المؤمن قد علم في الدنيا أن الله هو الحق المبين، ومعنى المبين الظاهر الذي لا شك فيه. الخبيثات للخبيثين، الآية معناها أن الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وأن الطيبات من النساء للطيبين من الرجال، ففي ذلك رد على أهل الإفك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أطيب الطيبين، فزوجته أطيب الطيبات. وقيل المعنى أن الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس، والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس، ففيه أيضا رد على أهل الإفك. وقيل معناه أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس، والإشارة بذلك إلى أهل الإفك، أي أن أقوالهم الخبيثة لا يقولها إلا خبيث مثلهم. أولئك مبرؤون مما يقولون، الإشارة بأولئك إلى الطيبين والطيبات، والضمير في يقولون للخبيثات والخبيثين، والمراد تبرئة عائشة رضي الله عنها مما رميت به. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل، فيعم بذلك بيوت الأقارب وغيرهم. وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانة، ومعنى تستأنسوا تستأذنوا، وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمته، فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا. وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة، وقرأ ابن عباس حتى تستأذنوا، والاستئذان واجب، وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب، واختلف أيهما يقدم، فقيل يقدم السلام ثم يستأذن فيقول السلام عليكم ثم يقول أدخل، وقيل يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية، وليس في الآية عدد الاستئذان، وجاء في الحديث أن يستأذن 3 مرات، وهو تفسير للآية ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم فكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون، فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان. واختلف في البيوت غير المسكونة في هذه الآية، فقيل هي الفنادق التي في الطرق ولا يسكنها أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل، والمتاع على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك. وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط، والمتاع على هذا حاجة الإنسان. وقيل هي حواريت القيصرية، والمتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها، وهذا القول خطأ، لأن الاستئذان في الحواريت واجب بإجماع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إعرابها كإعراب يقيم الصلاة في إبراهيم، وقد ذكر ومن أبصارهم للتبعيض، والمعنى غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل. وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج فيها ويمنع ما بعدها، وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة، وقيل هي لابتداء الغاية، لأن البصر مفتاح القلب، والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورة أو إلى ما لا يحل من النساء أو إلى كتب الغير وشبه ذلك مما يستر، وحفظ الفروج المأمور به هو عن الزنا، وقيل أراد ستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، تؤمر المرأة بغض بصرها عن عورة الرجل وعن عورة المرأة إجماعا. واختلف هل يجب عليها غض بصرها عن سائر جسد الرجل الأجنبي أم لا، وعن سائر جسد المرأة أم لا، فعلى القول بذلك تشتمل الآية عليه، والكلام في حفظ فروج النساء كحفظ فروج الرجال. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نهى عن إظهار الزينة بالجملة ثم استثنى الظاهر منها، وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب، فعلى هذا يجب ستر جميع جسدها. وقيل الثياب والوجه والكفان، وهذا مذهب مالك، لأنه أباح كشف وجهها وكفيها في الصلاة، وزاد أبو حنيفة القدمين. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيوب هي التي يقول لها العامة أطواق، وسببها أن النساء كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات الجيوب يظهر منها صدورهن، وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة سدلنها من وراء الظهر فيبقى الصدر والعنق والأذنان لا ستر عليها، فأمرهن الله بلي الأخمرة على الجيوب ليستر جميع ذلك. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. المراد بالزينة هنا الباطنة، فلما ذكر في الآية قبلها ما أباح أن يراه غير ذوي المحرم من الزينة الظاهرة، وذكر في هذه ما أباح أن يراه الزوج وذوي المحارم من الزينة الباطنة، وبدأ بالبعولة وهم الأزواج، لأن اطلاعهم يقع على أعظم من هذا، ثم ثنى بذوي المحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن مراتبهم تختلف بحسب القرب. والمراد بالآباء كل من له ولادة من والد وجد، وبالأبناء كل من عليه ولادة من ولد وولد ولد، ولم يذكر في هذه الآية من ذوي المحارم العم والخال. ومذهب جمهور العلماء جواز رؤيتهما للمرأة لأنهما من ذوي المحارم، وكره ذلك قوم. وقال الشافعي إنما لم يذكر العم والخال لئلا يصفا زينة المرأة لأولادهما أو نسائهن، يعني جميع المؤمنات، فكأنه قال أو صنفهن، ويخرج عن ذلك نساء الكفار أو ما ملكت أيمانهن، يدخل في ذلك الإماء المسلمات والكتابيات. وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي، والجواز وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وغدا وهو مذهب مالك، وغدا أي صبيا أو ضعيف الجسم. وإنما أخذ جوازه من قوله أو التابعين غير أولي الإربة، واختلف هل يجوز أن يراها عبد زوجها وعبد الأجنبي أم لا على قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. شرط في رؤية غير ذوي المحارم شرطين: أحدهما أن يكون تابعين، ومعناه أن يتبع لشيء يعطاه كالوكيل والمتصرف، ولذلك قال بعضهم هو الذي يتبعك وهمته بطنه، والآخر ألا يكون لهم إربة في النساء كالخصي والمخنث والشيخ الهرم الأحمق، فلا يجوز رؤيتهم للنساء إلا باجتماع الشرطين، وقيل بأحدهما، ومعنى الإربة الحاجة إلى الوطأ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أراد بالطفل الجنس، ولذلك وصفه بالجمع، ويقال طفل ما لم يراهق الحلم، ويظهر معناه يطلعون بالوطأ على عورات النساء، فمعناه الذين لم يطأوا النساء، وقيل الذين لا يدرون ما عورات النساء، وهذا أحسن. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يكفين من زينتهن. روي أن امرأة كان لها خلخالان فكانت تضرب بهما ليسمعهما الرجال، فنهى الله عز وجل عن ذلك. قال الزجاج: اسماع صوت الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. التوبة واجبة على كل مؤمن مكلف بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفرائضها ثلاثة: الندم على الذنب من حيث عصي به ذو الجلال لا من حيث أضر ببدن أو مال، والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان من غير تأخير ولا توان، والعزم ألا يعود إليها أبدا، ومهما قضي عليه بالعود أحدث عزما مجددا. وآدابها ثلاثة: الاعتراف بالذنب مقرونا بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من السيئات. ومراتبها السبع: فتوبة الكفار من الكفر، وتوبة المخلطين من الذنوب الكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من علل القلوب والآفات، وتوبة أهل الورع من الشبهات، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب القريب، وتعظيم بالمقام، وشكر الإنعام. وأنكحوا الأيامى منكم. الأيامى جمع أيم، معناه الذين لا أزواج لهم، رجالا كانوا أو نساء، أبكارا أو ثيبات. والخطاب هنا للأولياء والحكام. أمرهم الله بتزويج الأيامى، فاقتضى ذلك النهي عن عضلهن من التزويج. وفي الآية دليل على عدم استقلال النساء بالإنكاح واشتراط الولاية فيه، وهو مذهب مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني الذين يصلحون للتزويج من ذكور العبيد وإناثهم. وقال الزمخشري: الصالحين بمعنى الصلاح في الدين. قال: إنما خصهم الله بالذكر ليحفظ عليهم صلاحهم، والمخاطبون هنا ساداتهم. ومذهب الشافعي أن السيد يجبر على تزويج عبيده على هذه الآية خلافا لمالك، ومذهب مالك أن السيد يجبر عبده وأمته على النكاح خلافا للشافعي. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وعد الله بالغنى للفقراء الذين يتزوجون لطلب رضا الله، ولذلك قال ابن مسعود التمسوا الغنى في النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أمر بالاستعفاف وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام لمن لا يقدر على التزوج. فقوله لا يجدون نكاحا معناه لا يجدون استطاعة على التزوج بأي وجه تعذر التزوج، وقيل معناه لا يجدون صداقا للنكاح، والمعنى الأول أعم، والثاني أليق بقوله حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة، وهي مقاطعة العبد على مال منجم، فإذا أداه خرج حرا، وإن عجز بقي رقيقا. وقيل إن الآية نزلت بسبب حويط بن عبد العزة، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، وحكمها مع ذلك عام، فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة، وهذا الأمر على النذر عند مالك والجمهور. وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب، وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس، فقال له عمر لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة. وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها. واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا، على قولين في المذهب. إن علمتم فيهم خيرا، الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان، وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس، وقيل هو الصلاح في الدين. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته، واختلف في من المخاطب بذلك، فقيل هو خطاب للناس أجمعين، وقيل للولاة، والأمر على هذين القولين للندب، وقيل هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي. فإن كان الأمر للناس بسم الله الرحمن الرحيم. الشريف الحادي والعشرون من كتاب التسهيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم. الكتاب هنا مصدر بمعنى الكتابة، وهي مقاطعة العبد على مال منجم، فإذا أداه خرج حرا، وإن عجز بقي رقيقا. وقيل إن الآية نزلت بسبب حويط بن عبد العزة، سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه، وحكمها مع ذلك عام، فأمر الله سادات العبيد أن يكاتبوهم إذا طلبوا الكتابة، وهذا الأمر على الندب عند مالك والجمهور. وقال الظاهرية وغيرهم هو على الوجوب، وذلك ظاهر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنس بن مالك حين سأله مملوكه سيرين الكتابة فتلكأ أنس، فقال له عمر لتكاتبنه أو لأوجعنك بالدرة. وإنما حمله مالك على الندب لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها. واختلف هل يجبر السيد عبده على الكتابة أم لا، على قولين في المذهب. إن علمتم فيهم خيرا، الخير هنا القوة على أداء الكتابة بأي وجه كان، وقيل هو المال الذي يؤدي منه كتابته من غير أن يسأل أموال الناس، وقيل هو الصلاح في الدين. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته، واختلف في من المخاطب بذلك، فقيل هو خطاب للناس أجمعين، وقيل للولاة، والأمر على هذين القولين للندب، وقيل هو خطاب لسادات المكاتبين، وهو على هذا القول ندب عند مالك ووجوب عند الشافعي. فإن كان الأمر للناس فالمعنى أن يعطوهم صدقات من أموالهم، وإن كان للولاة يعطوهم من الزكاة، وإن كان للسادات يحط عنهم من كتابتهم، وقيل يعطوهم من أموالهم من غير الكتابة. وعلى القول بالحط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل الربع، وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وقيل الثلث، وقال مالك والشافعي لا حد في ذلك، بل أقل ما ينطق عليه اسم شيء، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك ولا يجبره مالك، وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك، وقيل في أول نجم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، معنى البغاء الزنا، نهى الله المسلمين أن يجبروا مملوكاتهم على ذلك. وسبب الآية أن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق كانت له جاريتان، فكان يأمرهما بالزنا للكسب منه وللولادة ويضربهما على ذلك، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية فيه وفي من فعل مثل فعله. إن أردنا تحصنا، هذا الشرط راجع إلى إكراه الفتيات على الزنا، إذ لا يتصور إكراههن إلا إذا أردنا التحصن وهو التعفف، وقيل هو راجع إلى قوله وأنكحوا الأيام وذلك بعيد، لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما تكسبه الأمة بفرجها وما تلده من الزنا، ويتعلق لتبتغوا بقوله لا تكرهوا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، المعنى غفور لهن رحيم بهن، لا يؤاخذهن بالزنا لأنهن أكرهن عليه. ويحتمل أن يكون المعنى غفور رحيم للسيد الذي يكرههن إذا تاب من ذلك. آيات بينات بفتح الياء أي بينها الله، وبالكسر مبينات للأحكام والحلال والحرام، ومثلا يعني ضرب لكم الأمثال بمن كان قبلكم في تحريم الزنا، لأنه كان حراما في كل ملة، أو في براءة عائشة كما برأ يوسف ومريم. الله نور السماوات والأرض، النور يطلق حقيقة على الضوء الذي يدرك بالأبصار، ومجازا على المعاني التي تدرك بالقلوب، والله ليس كمثله شيء. فتأويل الآية الله ذو نور السماوات والأرض، ووصف نفسه بأنه نور كما تقول زيد كرم إذا أردت المبالغة في أنه كريم. فإن أراد بالنور المدرك بالأبصار فمعنى نور السماوات والأرض أنه خلق النور الذي فيهما من الشمس والقمر والنجوم، أو أنه خلقهما وأخرجهما من العدم إلى الوجود، فإنما ظهرت به كما تظهر الأشياء بالضوء. ومن هذا المعنى قرأ علي بن أبي طالب الله نور السماوات والأرض بفتح النون والواو والراء وتشديد الواو، أي جعل فيهما النور. وإن أراد بالنور المدرك بالقلوب فمعنى نور السماوات والأرض جاعل النور في قلوب أهل السماوات والأرض، ولهذا قال ابن عباس معناه هادي أهل السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المشكات هي الكوة غير النافذة تكون في الحائط، ويكون المصباح فيها شديد الإضاءة، وقيل المشكات العمود الذي يكون على رأسه، والأول أصح وأشهر. والمعنى صفة نور الله في وضوحه كصفة مشكات فيها مصباح على أعظم ما يتصوره البشر من الإضاءة والإنارة. وإنما شبه بالمشكاة وإن كان نور الله أعظم، لأن ذلك غاية ما يدركه الناس من الأنوار، فضرب المثل لهم بما يصلون إلى إدراكه. وقيل الضمير في نوره عائد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل على القرآن، وقيل على المؤمن، وهذه الأقوال ضعيفة لأنه لم يتقدم ما يعود عليه الضمير. فإن قيل كيف يصح أن يقال الله نور السماوات والأرض، فأخبر أنه هو النور ثم أضاف النور إليه في قوله مثل نوره، والمضاف لا يكون عين المضاف إليه، فالجواب أن ذلك يصح مع التأويل الذي قدمناه، أي الله ذو نور السماوات والأرض أو كما تقول زيد كرم، ثم تقول ينعش الناس لكرمه. المصباح في زجاجة، المصباح هو الفتيل بناره، والمعنى أنه في قنديل من زجاج، لأن الضوء فيه أزهر لأنه جسم شفاف. الزجاجة كأنها كوكب دري، شبه الزجاجة في إنارتها بكوكب دري، وذلك يحتمل معنيين، إما أن يريد أنها تضيء بالمصباح الذي فيها، وإما أن يريد أنها في نفسها شديدة الضوء لصفائها ورقة جوهرها، وهذا أبلغ لاجتماع نورها مع نور الصباح مع نور المصباح. والمراد بالكوكب الدري أحد الذرار المضيئة كالمشتري والزهرة وسهيل ونحوها، وقيل أراد الزهرة، ولا دليل على هذا التخصيص. وقرأ نافع دري بضم الدال وتشديد الياء بغير همزة، ولهذه القراءة وجهان، إما أن ينسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه، أو يكون مسهلا من الهمز، وقرئ بالهمز وكسر الدال وبالهمز وضم الدال، وهو مشتق من الدرء بمعنى الدفع. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، من قرأ يوقد بالياء أو توقد بالفعل الماضي فالفعل مسند إلى المصباح، ومن قرأ توقد بالتاء والفعل المضارع فهو مسند إلى الزجاجة، والمعنى توقد من زيت شجرة مباركة، ووصفها بالبركة لكثرة منافعها أو لأنها تنبت في الأرض المباركة وهي الشام، لا شرقية ولا غربية، قيل يعني أنها بالشام فليست من شرق الأرض ولا من غربها، وأجود الزيتون زيتون الشام. وقيل هي منكشفة تصيبها الشمس طول النهار، فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ولا للغرب فتسمى غربية، بل هي غربية شرقية لأن الشمس تستدير عليها من الشرق والغرب. وقيل إنها في وسط دوحة، لا في جهة الشرق من الدوحة ولا في جهة الغرب. وقيل إنها من شجرة الجنة، ولو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، مبالغة في وصف صفائه وحسنه، نور على نور يعني اجتماع نور المصباح وحسن الزجاجة وطيب الزيت، والمراد بذلك كمال النور الممثل به. يهدي الله لنوره من يشاء، أي يوفق الله من يشاء لإصابة الحق، في بيوت يعني المساجد. وقيل بيوت أهل الإيمان من مساجد أو مساكن، والأول أصح. والجار يتعلق بمن قبله، أي كمشكات في بيوت أو توقد في بيوت، وقيل بما بعد وهو يسبح، وكرر الجار بعد ذلك تأكيدا. وقيل بمحذوف، أي سبح في بيوت أذن الله أن ترفع، والمراد بالإذن الأمر ورفعها بناؤها، وقيل تعظيمها بالغدو والآصال، أي غدوة وعشية، وقيل أراد الصبح والعصر، وقيل صلاة الضحى والعصر. رجال فاعل يسبح على القراءة بكسر الباء، وأما على القراءة بالفتح فهو مرفوع بفعل مضمر يدل عليه الأول، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أي لا تشغلهم. ونزلت الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليها، والبيع من التجارة، ولكنه خصه بالذكر تجريدا كقوله فاكهة ونخل ورمان، أو أراد بالتجارة الشراء. تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي تضطرب من شدة الهول والخوف، وقيل تفقه القلوب وتبصر الأبصار بعد العمى، لأن الحقائق تنكشف حينئذ، والأول أصح كقوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي قوله تتقلب فيه القلوب تجنيس. ليجزيهم الله متعلق بما قبله أو بفعل من معنى ما قبله، أحسن ما عملوا تقديره جزاء أحسن ما عملوا، ويزيدهم من فضله يعني زيادة على ثواب أعمالهم بغير حساب، ذكر في البقرة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة لما ذكر الله حال المؤمنين أعقب ذلك بمثالين لأعمال الكافرين. الأول يقتضي حال أعمالهم في الآخرة وأنها لا تنفعهم بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب، والثاني يقتضي حال أعمالهم في الدنيا وأنها في غاية الفساد والضلال كالظلمات التي بعضها فوق بعض. والسراب هو ما يرى في الفلوات من ضوء الشمس في الهجيرة حتى يظهر كأنه ماء يجري على وجه الأرض. والقيعة جمع قاع وهو المنبسط من الأرض، وقيل بمعنى القاع وليس بجمع. يحسبه الظمآن ماء، الظمآن العطشان، أي يظن العطشان أن السراب ماء فيأتيه ليشربه، فإذا جاء خاب ما أمل وبطل ما ظن. وكذلك الكافر يظن أن أعماله تنفعه، فإذا كان يوم القيامة لم تنفعه فهي كالسراب، حتى إذا جاءه ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب، أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله، لم يجده شيئا أي شيئا ينتفع به أو شيئا موجودا على العموم لأنه معدوم. ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل للظمآن وضمير المفعول للسراب، أو ضمير الفاعل للكافر وضمير المفعول لعمله. ووجد الله عند ضمير الفاعل في وجد للكافر، والضمير في عنده لعمله، والمعنى وجد الله عنده بالجزاء أو وجد زمانية الله أو كظلمات. هذا هو المثال الثاني، وهو عطف على قوله كسراب، والمشبه بالظلمات أعمال الكافر، أي هم في الضلال والحيرة في مثل الظلمات المجتمعة من ظلمة البحر تحت الموج تحت السحاب في بحر اللج، منسوب إلى اللج وهو معظم الماء. وذهب بعضهم إلى أن أجزاء هذا المثال قوبلت به أجزاء الممثل به، فالظلمات أعمال الكافر، والبحر اللجي صدره، والموج جهله، والسحاب الغطاء الذي على قلبه. وذهب بعضهم إلى أنه تمثيل بالجملة من غير مقابلة، وفي وصف هذه الظلمات بهذه الأوصاف مبالغة، كما أن وصف النور المذكور قبلها مبالغة. إذا أخرج يده لم يكد يراها، المعنى مبالغة في وصف الظلمة، والضمير في أخرج وما بعده للرجل الذي وقع في الظلمات الموصوفة. واختلف في تأويل الكلام، فقيل المعنى إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها، فنفى الرؤية ومقاربتها. وقيل بل رآها بعد عسر وشدة، لأن كاد إذا نفيت تقتضي الإيجاب، وإذا أوجبت تقتضي النفي. وقال ابن عطية إنما ذلك إذا دخل حرف النفي على الفعل الذي بعدها، فأما إذا دخل النفي على كاد كقوله لم يكد فإنه يحتمل النفي والإيجاب. ومن لم يجعل الله له نورا، أي من لم يهده الله لم يهتدي، فالنور كناية عن الهدى والإيمان في الدنيا. وقيل أراد في الآخرة، أي من لم يرحمه الله فلا رحمة له، والأول أليق بما قبله. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ الرؤية هنا بمعنى العلم، والتسبيح التنزيه والتعظيم، وهو من العقلاء بالنطق. وأما تسبيح الطير وغيرها مما لا يعقل، فقال الجمهور إنه حقيقي، ولا يبعد أن يلهمها الله التسبيح كما يلهمها الأمور الدقيقة التي لا يهتدي إليها العقلاء. وقيل تسبيحه ظهور الحكمة فيه، صافات يصفن أجنحتهن في الهواء، كل قد علم، الضمير في علم لله أو لكل، والضمير في صلاته وتسبيحه لكل. يلجي معناه يسوق، والإزجاء إنما يستعمل في سوق كل ثقيل كالسحاب، ركاما متكاففا بعضه فوق بعض. الودق المطر، من خلاله أي من بينه، وهو جمع خلل كجبل وجبال. وينزل وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قيل إن الجبال هنا حقيقة، وأن الله جعل في السماء جبالا من برد. وقيل إنه مجاز، كقولك عند فلان جبال من مال أو علم، أي هي في الكثرة كالجبال. ومن في قوله من السماء لابتداء الغاية، وفي قوله من جبال كذلك، وهي بدل من الأولى، وتكون للتبعيض فتكون مفعولة ينزل. ومن في قوله من برد لبيان الجنس أو للتبعيض فتكون مفعولة ينزل. وقال الأخفش هي زائدة وذلك ضعيف، وقوله فيها صفة للجبال، والضمير يعود على السماء. سنى برقه السنى بالقصر الضوء، وبالمد المجد والشرف. يقلب الله الليل والنهار، أي يأتي بهذا بعد هذا. خلق كل دابة، يعني بني آدم والبهائم والطير، لأن ذلك كله يدب. من ماء يعني المني، وقيل الماء الذي في الطين الذي خلق منه آدم وغيره، على بطنه كالحيات والحوت. ويقولون آمنا الآية نزلت في المنافقين، وسببها أن رجلا من المنافقين كانت بينه وبين يهودي خصومة، فدعاه اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ودعاه إلى كعب بن الأشرف. مذعنين أي منقادين طائعين لقصد الوصول إلى حقوقهم. أفي قلوبهم مرض، توقيف يراد به التوبيخ. وكذلك ما بعده. أي يحيف معناه أن يجور، والحيف الميل، وأسنده إلى الله، لأن الرسول إنما يحكم بأمر الله وشرعه. إنما كان قول المؤمنين الآية، معناها الواجب أن يقول المؤمنون سمعنا وأطعنا إذا دعوا إلى الله ورسوله، وجعل الدعاء إلى الله من حيث هو إلى شرعه. ومن يطع الله ورسوله الآية، قال ابن عباس معناها من يطع الله في فرائضه ورسوله في سنته، ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه، ويتقه فيما يستقبل. وسأل بعض الملوك عن آية كافية جامعة فذكرت له هذه الآية، وسمعها بعض بطارقة الروم فأسلم، وقال إنها جمعت كل ما في التوراة والإنجيل. وأقسموا أي حلفوا، والضمير للمنافقين. جهد أيمانهم أي بالغوا في اليمين وأكدوها. ليخرجن يعني إلى الغزو. قل لا تقسموا نهي عن اليمين الكاذبة، لأنه قد عرف أنهم يحلفون على الباطل. طاعة معروفة مبتدأ وخبره محذوف، أي طاعة معروفة أمثل وأولى بكم، أو خبر مبتدأ محذوف، أي المطلوب منكم طاعة معروفة لا يشك فيها. عليه ما حمل يعني تبليغ الرسالة، وعليكم ما حملتم يعني السمع والطاعة واتباع الشريعة. ليستخلفنهم في الأرض، وقد ظهر صدقه بفتح مشارق الأرض ومغاربها لهذه الأمة. وقيل إن المراد بالآية خلافة أبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. وانتهت 30 إلى آخر خلافة علي. فإن قيل أين القسم الذي جاء قوله ليستخلفنهم جوابا له، فالجواب أنه محذوف تقديره وعدهم الله وأقسم، أو جعل الوعيد بمنزلة القسم لتحققه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، قيل المراد بالذين ملكت أيمانكم الرجال خاصة، وقيل النساء خاصة، لأن الرجال يستأذنون في كل وقت، وقيل الرجال والنساء. والذين لم يبلغوا الحلم يعني الأطفال غير البالغين. 3 مرات نصب على الظرفية، لأنهم أمروا بالاستئذان في 3 مواطن. فمعنى الآية أن الله أمر المماليك والأطفال بالاستئذان في 3 أوقات، وهي قبل الصبح وحين القائلة وسط النهار وبعد صلاة العشاء الأخيرة، لأن هذه الأوقات يكون الناس فيها متجردين للنوم في غالب أمرهم. وهذه الآية محكمة. وقال ابن عباس ترك الناس العمل بها وحملها بعضهم على الندب. تضعون ثيابكم يعني تتجردون. الظهيرة وسط النهار، 3 عورات جمع عورة من الانكشاف، كقوله بيوتنا عورة. ومن رفع 3 فهو خبر ابتداء مضمر، تقديره هذه الأوقات 3 عورات لكم، أي تنكشفون فيها. ومن نصبه فهو بدل من 3 مرات. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. هذا الضمير المؤنث يعود على الأوقات المتقدمة، أي ليس عليكم ولا على المماليك والأطفال جناح في ترك الاستئذان في غير المواطن 3. طوافون عليكم تقديره المماليك والأطفال طوافون عليكم، فلذلك يؤمر بالاستئذان في كل وقت. بعضكم على بعض بدل من طوافون، أي بعضكم يطوف على بعض. وقال الزمخشري هو مبتدأ، أي بعضكم يطوف على بعض، أو فاعل بفعل مضمر. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، لما أمر الأطفال في الآية المتقدمة بالاستئذان في 3 أوقات وأباح لهم الدخول بغير إذن في غيرها، أمرهم هنا بالاستئذان في جميع الأوقات إذا بلغوا ولحقوا بالرجال. والقواعد من النساء جمع قاعد، وهي العجوز، فقيل هي التي قعدت عن الولد، وقيل التي قعدت عن التصرف، وقيل التي إذا رأيتها استقذرتها. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أباح الله لهذا الصنف من العجائز ما لم يبح لغيرهن من وضع الثياب. قال ابن مسعود: إنما أبيح لهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء. وقال بعضهم: إنما ذلك في منزلها الذي يراها فيه ذو محارمها، غير متبرجات بزينة. إنما أباح الله لهن وضع الثياب بشرط ألا يقصدن إظهار الزينة. والتبرج هو الظهور، وأن يستعففن خير لهن، المعنى أن الاستعفاف عن وضع الثياب المذكورة خير لهن من وضعها، والأولى لهن أن يلتزمن ما يلتزم شباب النساء من الستر. ليس على الأعمى حرج. الآية اختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض في هذه الآية، فقيل هو في الغزو، أي لا حرج عليهم في تأخيرهم عنه. وقوله ولا على أنفسكم مقطوع من الذي قبله على هذا القول، كأنه قال ليس على هؤلاء 3 حرج في ترك الغزو، ولا عليكم حرج في الأكل. وقيل الآية كلها في معنى الأكل، واختلف الذاهبون إلى ذلك، فقيل إن أهل هذه الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس، فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس. وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم، وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب، فنزلت الآية في ذلك. وقيل إن الناس كانوا يتجنبون الأكل معهم تقذرا، فنزلت الآية، وهذا ضعيف، لأن رفع الحرج عن أهل الأعذار لا عن غيرهم. وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء 3 في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أباح الله تعالى للإنسان الأكل في هذه البيوت المذكورة في الآية، فبدأ ببيت الرجل نفسه، ثم ذكر القرابة على ترتيبهم، ولم يذكر فيهم الإبن، لأنه دخل في قوله من بيوتكم، لأن بيت ابن الرجل بيته، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. واختلف العلماء فيما ذكر في هذه الآية من الأكل من بيوت القرابة، فذهب قوم إلى أنه منسوخ، وأنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقيل الآية محكمة، ومعناها إباحة الأكل من بيوت القرابة إذا أذنوا في ذلك، وقيل بإذن وبغير إذن، أو ما ملكتم مفاتحه، يعني الوكلاء والأجراء والعبيد الذين يمسكون مفاتح مخازن أموال ساداتهم، فأباح لهم الأكل منها. وقيل المراد ما ملك الإنسان من مفاتح نفسه، وهذا ضعيف. أو صديقكم، الصديق يقع على الواحد والجماعة كالعدو، والمراد به هنا جمع ليناسب ما ذكر قبله من الجموع في قوله آبائكم وأمهاتكم وغير ذلك. وقرن الله الصديق بالقرابة لقرب مودته، وقال ابن عباس الصديق أوكد من القرابة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، إباحة للأكل في حال الاجتماع والانفراد، لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدا خيفة من البخل فأباح لهم الله ذلك. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من الناس، وإنما قال على أنفسكم بمعنى صنفكم كقوله ولا تلمزوا أنفسكم. وقيل المعنى إذا دخلتم بيوتا خالية فسلموا على أنفسكم، بأن يقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقيل يعني بالبيوت المساجد، والأمر بالسلام على من فيها، فإن لم يكن فيها أحد فيسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الملائكة وعلى عباد الله الصالحين. وإذا كانوا معه على أمر جامع الآية، الأمر الجامع هو ما يجمع الناس للمشورة فيه أو للتعاون عليه، ونزلت هذه الآية في وقت حصر الخندق بالمدينة، فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة، وكان المنافقون يذهبون بغير استئذان لبعض شأنهم أي لبعض حوائجهم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، في معناها ثلاثة أقوال. الأول أن الدعاء هنا يراد به دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهم ليجتمعوا إليه في أمر جامع أو في قتال وشبه ذلك، فالمعنى أن إجابتكم له إذا دعاكم واجبة عليكم بخلاف إذا دعا بعضكم بعضا، فهو كقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ويقوي هذا القول مناسبته لما قبله من الاستئذان والأمر الجامع. والقول الثاني أن المعنى لا تدعوا الرسول عليه السلام باسمه كما يدعو بعضكم بعضا باسمه، بل قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله تعظيما ودعاء بأشرف أسمائه. وقيل المعنى لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض، أي دعاؤه عليكم يجاب فاحذروه، ولفظ الآية بعيد من هذا المعنى على أن المعنى صحيح. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، الذين ينصرفون عن حفر الخندق، واللواذ الزوغان والمخالفة، وقيل الانصراف في خفية. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واختلف في عن هنا، فقيل إنها زائدة وهذا ضعيف. وقال ابن عطية معناه يقع خلافهم بعد أمره، كما تقول كان المطر على الريح. قال الزمخشري يقال خالفه إلى الأمر إذا ذهب إليه دونه، وخالفه عن الأمر إذا صد الناس عنه، فمعنى يخالفون عن أمره يصدون الناس عنه، فحذف المفعول لأن الغرض ذكر المخالف. فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، الفتنة في الدنيا بالرزايا أو بالفضيحة أو القتل أو العذاب في الآخرة. قد يعلم ما أنتم عليه، دخلت قد للتأكيد، وفي الكلام معنى الوعيد، وقيل معناها التقليل على وجه التهكم والخطاب لجميع الخلق أو للمنافقين خاصة. ويوم يرجعون إليه يعني المنافقين، والعامل في الظرف بينهم.